أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته، آمين رب العالمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلتم تطرقنا لعدة حلقات في عدة حلقات سابقة لفلسفة دعاء الإمام، وتكلمنا في عدة أبحاث لها ارتباط بهذا الموضوع. لعله الإخوة المشاهدين يتذكرون أننا تطرقنا إلى ما يمثله الدعاء للإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة، ولماذا ندعو بتعجيل الفرج. تطرقنا كذلك إلى مبحث آخر، وهو هل أن الإمام ينتفع من دعائنا في زمن الغيبة أو لا ينتفع، وهذا الموضوع أيضا استفضنا فيه كثيرا. وتكلمنا أيضا في مبحث ثالث كيف التوفيق بين الروايات التي حبذت وشجعت المؤمنين على الدعاء بتعجيل الفرج، وبين الروايات التي منعت من التعجل لظهور الإمام أو لظهور الإمام قبل أوانه. هذه الأبحاث كلها تطرقنا إليها فيما سبق. بحثنا هذه الليلة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سوف يدور ليس في موضوع هل ينتفع الإمام بدعائنا أو لا ينتفع، هذا تكلمنا فيه، وإنما في الثمار والمعطيات التي تعود على نفس المؤمن. هل ينتفع أو مقدار ما ينتفع المؤمنون بهذا الدعاء؟ احنا تكلمنا بأنه الدعاء يعتبر أهم صورة من صور الارتباط التي تقوم بين الإمام من جهة وبين المنتظرين من جهة ثانية، لكن لا نريد أن نتكلم في الصورة، لا نريد أن نتكلم في هذه القضية الشكلية التي هي فعلا مطلوبة، وإنما نتكلم في الفوائد الغيبية، الفوائد المعنوية التي تعود على المؤمنين بدعائهم للإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة. طبعا إحنا قبل أن نتطرق إلى هذا المعنى لابد أن يكون واضح عندنا أن الدعاء يعتبر أهم ركيزة وأهم أساس يجلي حقيقة العبودية عند الإنسان المؤمن تجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أنت الروايات التي أعطت للدعاء أهمية كبيرة، مركزية كبيرة جدا في حياة المؤمنين، بحيث ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن الدعاء هو مخ العبادة، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الدعاء هو عمود الدين. هناك تركيز كبير جدا في الروايات والأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، أعطوا للدعاء مكانا مكينا، أعطوا للدعاء في هذه المعادلة رقما صعبا جدا. ولذلك بالتالي تعتبر من أهم الصفات التي لابد أن يتحلى بها المؤمنون هي كثرة الدعاء. ولذلك ورد أن المؤمن دعاء، أي صيغة مبالغة. هذه من جهة أنه الدعاء يمثل تجلي للعبودية، أن الإنسان مو فقط يؤمن بوجود الخالق، مو فقط يؤمن بوجود الإله، ولا لابد أن يمارس العبودية بسلوك عملي. وأفضل مصاديق ممارسة العبودية كسلوك عملي هو ممارسته للدعاء. القضية الثانية أن الدعاء هو الوسيلة التي تعين الإنسان في مسيرته التكاملية نحو الله سبحانه وتعالى. إحنا كقضية مهمة فلسفية لابد أن نؤمن بها، بأن الناس الخلق بشكل عام كلهم في حركة مستمرة نحو الكمال الإلهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هناك حركة باتجاه الكمال الإلهي. أفضل ما يمكن أن يعين الإنسان على تكامله ووصوله إلى سعادته وإلى كماله هو ممارسة الدعاء، هو عملية الدعاء التي يمارسها هذا الإنسان المؤمن. الصلاة مهمة، الزكاة مهمة، الصيام مهم، لكن الدعاء له مركزية كبيرة جدا في إعانة الإنسان على الحصول على التوفيق والعناية الإلهية. أنا ذكرت لعله في الحلقات الماضية أن هناك اختلاف كبير حصل بين الفلاسفة، بين علماء الكلام، بين المفسرين، هل أن الله سبحانه وتعالى يتدخل عناية بالبشر بالناس، أو أنه خلق الخلق وأدار ظهره لهم ولم يعبأ بهم. هذه قضية حصلت، يعني أصبحت مثار للجدل، الفلاسفة اليونان وغير فلاسفة اليونان ذهبوا إلى أن الله خلق الخلق ولم يهتم بهم أبدا. لكن نحن حينما نأتي إلى 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 القرآن الكريم، حينما نأتي إلى الروايات الشريفة، تقول لا، الله سبحانه وتعالى يعتني بعباده ويتدخل في كل ما يعود إلى مصالحهم، ولكن ليس صكا مفتوحا وإنما بشروط. أهم شرط لابد أن يتوفر في مسألة الحصول على العناية الإلهية والتوفيق الإلهي هو الدعاء، لأنه الحقيقة التي لابد أن نعترف بها عزيز حسام الأخوة المشاهدين، الدنيا هي كما يقول لقمان بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير. في الحديث القدسي المروي الله سبحانه وتعالى يقول عبادي كلكم مذنب إلا من غفرت له فاستغفروني أغفر لكم. بعبارة أخرى، الإنسان ما دام يعيش في عالم الدنيا هو بحاجة إلى العناية الإلهية والتوفيق الإلهي. الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام يلتفت إلى أصحابه ويقول إنكم تطلبون المستحيل. فقال له بعض الأصحاب كيف نطلب المستحيل يا ابن رسول الله؟ قال لأنكم تطلبون الراحة في الدنيا، وإن الله ما خلق في هذه الدنيا راحة. بالتالي الإنسان يحتاج إلى العناية الإلهية والتوفيق الإلهي لكي يتخلص من الآلام والمنغصات التي تعايشه وتزامله وتعاصره في هذه الدنيا. الحديث القدسي يقول عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني أعطكم. بالتالي نحن بحاجة إلى هذا الدعاء. القرآن الكريم واضح جدا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
طيب سماحة الشيخ، يعني هذا الأمر مسألة أن تكون الحالة الإنسانية وبقبول الأعمال من خلال الدعاء ومن خلال فيوضات دعاء الإمام سلام الله عليه. فوجود الإمام بحد ذاته هو رحمة، ووجوده في هذه الأرض وعلى هذه المعمورة هو راحة لكل البشر. فهل هناك من داعي لأن يدعو الإمام للمؤمنين؟ هل من داعي أن يرفع يعني الله سبحانه وتعالى يديه للدعاء حتى نكون نحن براحة؟
وأنا ذكرت في خدمتكم هناك العناية الخاصة، نحن نتكلم عن العناية الخاصة ولا العناية العامة، حتى الكافر مشمول بها. الله سبحانه وتعالى في كل لحظة نحن نحتاج إلى مدده ونحتاج إلى عطائه. هذا المدد العام المؤمن وغير المؤمن يحصل عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى القيوم أن الله قائم على جميع الخلق. وجود الإمام هو فيه البركة وفيه العطاء، لأنه هو واسطة الفيض الذي يصل من خلاله الفيض لجميع الناس. ولكن هذا الفيض العام، هذا الفيض العام لا يمكن أن يؤدي المطلوب. بعبارة أخرى، هذا لا يؤهل الإنسان للنجاة يوم القيامة، لأن هذا مشمول به حتى الإنسان المؤمن وحتى الإنسان غير المؤمن. أنت بحاجة إلى عناية خاصة، ولذلك أنت تجد أنه في أسماء الله تعالى الحسنى هناك اسم الرحمن وهناك اسم الرحيم. العلماء يقولون الرحمن هو إشارة إلى العناية العامة، والرحيم إشارة إلى العناية والرحمة الخاصة، ولذلك دائما القرآن يفرق بينهما. بالتالي نحن بحاجة إلى هذه العناية الخاصة. الإمام يتدخل،
يعني
ولكن
سمحت الشيخ، يعني الرحمن العامة سبقت الخاصة بهذه
بالضبط. العناية العامة هي الله يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له. هاي العناية العامة، يعني أنت تعطي لكل أحد ما هو مؤهل له. أحيانا يكون ما هو مستعد له الجنة، ولكن أحيانا يكون استعداده هو نار جهنم. لاحظ الفكرة وين؟ العناية العامة أنك تعطي لكل أحد ما هو مستعد له، وما هو مستعد له قد يكون جنة وقد يكون نار. لأن الله الذي يدخله في نار جهنم معنى ذلك أنه استحق واستعداده كان بهذا المقدار. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي يوم القيامة يقول له إلهي لماذا أدخلتني في نار جهنم، يقول لأنه هذا هو مقدارك أنت، هذا استعدادك الذي وفرته هكذا. يعني بعبارة أخرى، أنت تأتي مثلا لتأخذ العطاء من الله سبحانه وتعالى، فتأتي بقدح صغير وأنت تريد من الله أن يعطيك ماء كثيرا، يقول أنت القدح الذي جئت به هو قدح صغير، فكيف أعطيك بقدح صغير ما تطلبه من الشيء الكثير؟ الرحمة أو الرحمانية هو إعطاء المستعد ما هو مستعد له، يمكن أن يكون جنة ويمكن أن يكون نار. لكن الرحيمية، اسم الرحيمية، هذه عناية خاصة ولطف إلهي خاص، الله يأخذ بأيدي المؤمنين ويتولى أمرهم. لأن هي القضية
كما قلت لك نحن نعيش في عالم، هذا العالم كله مليء بالمنغصات. بدون التوفيق الإلهي لا يمكن أن ننجو، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم فقير إلا من أغنيته. أنا لعله هذا المثال ضربة، أنا في يوم من الأيام كنت جالس في الغرفة عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، كنت جالس في الغرفة وكانت لما طلعت الشمس كانت هناك فراشة صغيرة موجودة في الغرفة. تدري الفراشات حينما تحتبس في داخل البيت بمجرد أن يظهر الصباح تحاول أن تخرج من الدار إلى الحديقة. أنا كنت مخلي تور على شباك الغرفة، التور اللي يمنع دخول البعوض والحشرات إلى البيت. هذه الفراشة لما شمت نسيم الصباح أرادت أن تخرج خارج الغرفة، ولكن التور منعها من الخروج، فهي ماذا تفعل؟ تدور حول التور لأنها ترى الحديقة أمامها ولكن لا تستطيع أن تخرج. كلما أرادت أن تخرج تصطدم بالتور. كان هناك فتحة صغيرة موجودة إلى جوارها، بينها وبين هذه الفتحة تقريبا 4 أصابع. بعبارة أخرى فرجها كان بينها بينها وبين فرجها 4 أصابع، ولكنها لمحدودية بصرها لا تعرف الطريق. إحنا حالنا في الدنيا هكذا، ما من معضلة إلا ولها حل، ما من مشكلة إلا ولها خلاص. ولعل حل هذه المشكلة والخلاص من هذه المعضلة إلى جنبنا ونحن لا نفسره. تحتاج من يتولى أمرك، ولذلك أنا الذي فعلته وأخذت هذه الفراشة بيدي وأخرجتها من ذلك الثقب. هذا العمل أنني أنا الذي توليت أمرها وأخرجتها إلى ما تريد. نفس القضية تنطبق على الإنسان، الإنسان لمحدودية بصره لا يبصر طريق خلاصه، يحتاج من يتولى أمره حتى ينقذه ويخلصه من المأزق الذي هو فيه. هذا مثال لتقريب الصورة. نحن في عالم الدنيا نحتاج إلى الرعاية الإلهية وإلى العناية الإلهية لكي يخلصنا من هذه المشاكل. وإلا أنت مهما يكون تمتلك أموال، مهما يكون أنت تمتلك من صحة، مهما يكون أنت تمتلك من غنى وأمان، هذا كل هذه النعم يمكن في لحظة واحدة أن تنقلب رأسا على عقب. يمكن إنسان يطلع من بيته وهو في عافية تامة، ولكن يمكن أن يصاب بحادث مروري مولانا ويدخل في مشاكل لا أول لها ولا آخر. يمكن أن يأتي فيروس على ساعة واحدة، يمكن أن يقلب مزاج البيت والعائلة ويقوض أركانها تماما، وهذا اللي قاعد يحصل الآن أمامنا. هذه تحتاج إلى عناية. هذه العناية كيف نحصل عليها؟ كيف نحصل على التوفيق الإلهي بحيث أن الله هو الذي يتولى أمرنا ويخلصنا من هذه المشاكل؟ الإمام سلام الله عليه يقول بالدعاء، يقول الدعاء هو وسيلتكم للخلاص. القرآن يقول قل ما يعبأ بكم ربي، أساسا الله لا يبالي بكم، لا يهتم بكم إلا بطريق واحد، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولذلك أنت الآن هذا المرض الآن اللي منتشر، والآن وزارة الصحة والأطباء كلهم ينصحون هؤلاء الناس بتجنب الإصابة أو هذه العدوى. كل الناس الآن يعيشون حالة التخوف. الإمام الصادق عليه السلام يعطيك ضمان، يقول من تخوف من بلاء. أخو واحد بينا الآن ما متخوف من هذا البلاء؟ يقول من تخوف من بلاء، مو فقط هذا البلاء، كل احنا خايفين من مرض السرطان، كل احنا خايفين من مرض الشلل والجلطة، كل احنا خايفين من الزهايمر والخرف في آخر العمر. الإمام يقول هكذا راح أعطيكم حل لكل هذه المشاكل، من تخوف من بلاء يصيبه فليتقدم بالدعاء فإن الله يقيه ذلك البلاء. يقول أنت قبل أن تقع في المشكلة أنت عندك سلاح الدعاء، استعمل الدعاء حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إليك بعين رعايته، بعين الرحمة الخاصة التي تتولى أمرك وتنقذك. مو لما يصير المشكلة، بعض الناس لما يبتلى بهذه الأمراض وبهذه المصائب يأتي ويدعو الله سبحانه وتعالى. إنسان يخاف من مرض السكري أن يصيبه، ولما يبتلى بمرض السكري يذهب ويدعو اللهم أنقذني من هذا المرض. أنت بعد وقع المشكلة وقعت على رأسك. الإمام السجاد عليه السلام يقول إن الدعاء بعد نزول البلاء لا ينتفع به، لأن يعني المرض بعد طاح بك. الطريقة للخلاص من هذه المشاكل وهذه المصاعب، الإمام يقول من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم بالدعاء قبل أن يصيبك الدعاء، قبل أن يأتينا هذا المرض، قبل أن تأتينا المشاكل. من تقدم بالدعاء وقاه الله شر ذلك البلاء. بالتالي نحن بحاجة إلى العناية الإلهية والتوفيق الإلهي. طريق الحصول على العناية الإلهية والرعاية الإلهية من خلال الدعاء. ولذلك أنت تلحظ أنه في آخر الزمان هناك عملية انقطاع كامل بين الناس وبين التوجه بالدعاء. دائما الإنسان يحاول أن يتكئ وأن يتكل على الأسباب المادية بعيدا عن الغيب. بعيدا عن الدعاء أساسا. حتى بعضنا الذي يمارس عملية الدعاء يمارسه بشكل رسمي كما يريد يودي لك كتاب إلى مسؤول كتابنا وكتابكم. الروايات والأحاديث اللي موجودة عندنا يقول أن النبي كان إذا دعا الله سبحانه وتعالى كأنه عبد يستطعم، كأنه مسكين يستطعم. لاحظ كيف يمارس وهو رسول الله وهو أعظم الخلق كيف يمارس الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. الإمام صادق يقول كأنه مسكين يستطعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس عملية الدعاء، مع أنه الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر ووعده بنشر الإسلام، ولكن مع ذلك النبي ما ترك الدعاء أبدا، هكذا كان يمارس عملية الدعاء. بالتالي عزيزي حسام، الحصول على العناية الإلهية والرعاية الإلهية تحتاج إلى ممارسة عملية الدعاء باستمرار وبدوام.
سمحت الشيخ، يعني هل هناك مثلا طرق لهذه للوصول إلى هذه الغايات، وطرق للأدعية، طرق لمسألة أن تكون أنت متوجه قلبا وقالبا إلى الله سبحانه وتعالى حتى تحصل على هذه الفيوضات وحتى تستجب لك الدعوات؟
تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى وعي. الإنسان حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعرف لمن يخاطب. وهي المشكلة هنا، سئل الإمام عليه السلام، قيل له يا ابن رسول الله لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال له الإمام لأنكم تدعون من لا تعرفون. وهي المشكلة هنا، الإنسان لكي يتكامل في دعائه، لكي يتكامل حتى في إيمانه، يحتاج أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى وأن تكون له علاقة مستمرة مع الله سبحانه وتعالى. الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى يأتي بمصاعب ومصائب كبيرة جدا. يعني تتلاحظ مثلا لما هو نفس القرآن يقول، لما يقول قل ما يعبأ بكم ربي، هذه الأحداث سوف تكون في آخر الزمان بشكل واضح جلي. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام أو أمير المؤمنين عليه السلام يقول في آخر الزمان سيكون العرب ثللا. ليش يكونون العرب ثلل؟ يعني مجاميع متفرقة مشتتة. سيكون العرب ثللا يقتل بعضهم بعضا لا يبالي الله بمن غلب. يعني شو لا يبالي الله
معنى الكل ربما
يعني ما يدخل الله ما يدخل
على غير حق ربما
لا يبالي الله. أنت متى تبالي بالطرف الآخر؟ حينما تعتني به. أمير المؤمنين يقول لا يبالي الله بمن غلب. ليش لا يبالي الله بمن غلب؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فممارسة عملية الدعاء والتوسل من الله سبحانه وتعالى لإنقاذ الإنسان، لدفع البلايا عن الإنسان، هذا نحن مأمورين به من خلال الروايات، من خلال الآيات القرآنية، وخصوصا في زمن الغيبة الكبرى. في زمن الغيبة الكبرى مولانا العزيز، يعني احنا ذكرنا بالحلقات السابقة كثرة الروايات التي تحدثت عن البلايا والفتن والمحن التي سوف يتعرض إليها الإنسان، مو فقط الإنسان المؤمن، كل البشرية سوف تتعرض اليوم البلاءات والمصائب، حتى موجودة اليوم في أمريكا. حتى في أمريكا سابقا كنا نتكلم على بلداننا في الشرق الأوسط، تشوف المصاعب والمصائب. والإمام قال هذا المعنى، قال كفوا أيديكم فإنكم لا تصابون، فإنكم لا تصابون ببلاء يخصكم ولا يصيب العامة. الابتلاءات التي تنزل علينا هي ابتلاءات عامة على كل البشرية، مرض كورونا مو فقط على العراق ولا فقط على شيعة أهل البيت، هذه المصاعب والفتن التي تحصل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهبوط أسعار النفط، هذه مو فقط مخصوصة بمنطقتنا وإنما هذه تشمل كل العالم. والإمام ذكر هذا في حديثه، يقول إذا, 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 إذا سرتم على المنهج الذي نرسمه إليكم لن يصيبكم أو لن يصيبكم بلاء يخصكم ولا يصيب عامة الناس. بالتالي احنا في زمن الغيبة الكبرى سوف نتعرض إلى ابتلاءات كثيرة. الإمام الرضا عليه السلام في الحديث الذي يرويه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة، الإمام الرضا يقول كأني بالشيعة عند فقدهم ولدي الثالث كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه. فقال له ابن فضال لماذا يا ابن رسول الله؟ ليش راح يصير هذا الوضع بشيعتكم؟ قال لأن إمامه يغيب عنه. شوف أكبر أزمة يمكن أن يتعرض إليها أي مجتمع إنساني هو إذا فقد القائد. مو أنه الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية مهمة جدا يعني تأثر على المجتمع، ولكن الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية والأزمة الاجتماعية والأزمة الأخلاقية كل هاي لها مؤثرات وسلبيات على وضع المجتمع، لكن كلها في وادي، وفقدان القائد وأزمة القيادة في وادي آخر. لأن بدون القائد يكون الناس أشبه ما يكون براكبي السفينة بلا قبطان، يمكن أن تضربهم الأمواج جميلا وشمالا. وهذا ما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ستأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا في حديث آخر يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. سببها شنو؟ سببها لأن هناك غيبة، هذه الغيبة سوف تؤثر على الوضع العام للبشرية، لأن الناس بحاجة إلى قائد، بحاجة إلى رمز يلتفون حوله. هذه البلاءات، هذه المصاعب التي يبتلى بها الناس تنبأ بها أهل البيت عليهم السلام. الإمام الباقر عليه السلام في حديث يقول لا بد من فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وهي الابتلاءات مو على شكل واحد. بس احنا ما ادري ايش قد عندنا بعد وقت للفاصل،
مجال
عندنا. الابتلاءات التي نتعرض اليها في زمن الغيبة، البعض يتصور ان نفس الابتلاءات التي مرت على الامم السابقة. لا قطعا لا، يعني الان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يبتلينا هل يمكن ان يبتلينا بعجل بني اسرائيل؟ ابدا، لانه لو ابتلانا الان بعجل بني اسرائيل كلنا سوف ننجح فيه. ليش؟ لانه اشبه بالسؤال الذي عرضه المعلم على تلاميذه من السنه الماضيه. المعلم اذا اراد يمتحن تلاميذه هل يمكن ان ياتي لهم باسئله السنه الماضيه؟ لا يمكن ان ياتي لهم باسئله السنه الماضيه، لان كل التلاميذ يعرفون هذه الاسئله. لابد ان ياتيهم باسئله جديده حتى يختبرهم، حتى يستكشف حقائقهم، حتى يخرج الانحرافات القلبيه. الله يبتلي، هو الله ليش يبتلي الناس؟ الله لماذا يمتحن الناس؟ لأنه إذا أنت تعيش حالة الرخاء وحالة الانتظام على وتيرة واحدة، الانحرافات القلبية والأمراض القلبية لا يمكن أن تظهر. إذا كل إحنا نعيش بسعادة واحدة، بوتيرة واحدة، بنظام واحد، بدون ابتلاء، بدون محنة، بدون اختبار، كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. فإذا تشابكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. الله يأتي باختبارات وامتحانات دائما بشكل جديد، بمظاهر جديدة. لا يأتينا بامتحان عجل بني إسرائيل. الآن أي واحد يجيب لنا عجل يقول تعالوا عبدوا كما عبد بنو إسرائيل العجل، لا يمكن لمسلم من المسلمين اليوم أن يعبد العجل. هذا اختبار اكتشفناه والقرآن قصه علينا وحكاه لنا، فلا يمكن أن نقع فيه. بنو إسرائيل الله ابتلاهم بعبادة العجل، ولذلك موسى عليه السلام الله يقول قال له ولقد فتنا قومك من بعدك. بماذا؟ بعبادة العجل مولانا. ولا يبتلينا بنهر كنهر طالوت. طالوت هذا الإمام العظيم الذي أرسله الله لبني إسرائيل لإنقاذهم وإدخالهم في الأرض المقدسة. بنو إسرائيل كانوا جنودا عند طالوت، وقد أصابهم الظمأ والعطش، وتدري العطشان عن ماذا يبحث؟ يبحث عن الماء. لما وصلوا إلى النهر واستبشروا بوجود النهر، وإذا بالفتنة الإلهية والاختبار الإلهي، فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر عجيب فمن شرب منه فليس مني. لما وصلوا إلى النهر كلهم عطاشة جوعة، لكن طالوت وإذا به يخرج لهم بامتحان جديد فاجأهم، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. هذه الابتلاءات لا تعاد علينا. لماذا لا تعاد علينا؟ لأنها أصبحت مكشوفة كأسئلة السنة الماضية. يأتيك بابتلاءات جديدة، هذه الابتلاءات تكون خافية حتى على أعلم الناس وأذكى الناس وأنبه الناس. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول في كما يروي الشيخ الكليني في الكافي؟ يقول لا بد. طبعا هو أكو حديث قبله، أبو بصير يقول في يوم من الأيام قال الإمام الصادق، أو هو سأل الإمام الصادق قال له كم من العربي مع الإمام القائم إذا ظهر؟ مش قد عدد العرب اللي راح يطلعون مع الإمام المهدي إذا ظهر في آخر الزمان؟ قال له شيء يسير. عجيب، العرب تدري تعدادهم السكاني اليوم حدود 400 مليون، يعني تقريبا نصف مليار. الله اللي يعلم كم يكون عددهم إذا ظهر الإمام. أبو بصير يقول الإمام يقول الذين سوف يخرجون من العرب مع الإمام شيء عجيب. لماذا؟ أنت لا يمكن أن تجد عربي اليوم أو مسلم اليوم يقول أنا لا أحب أهل البيت. هل يمكن أن تجد مسلما يقول أنا لا أحب أهل البيت؟ كلهم سنتهم شيعتهم كلهم يقولون نحن نحب أهل البيت، وكلهم يرون رواية أن الإمام المهدي متواترة أن الإمام المهدي سوف يظهر في آخر الزمان. فلماذا يقول الإمام الصادق الذين سوف يظهرون من العرب مع الإمام القائم شيء يسير؟ قال لا بد للناس أن يمحص. أبو بصير يقول لي لماذا يا ابن رسول الله سوف يخرج مع الإمام القائم من العرب شيء قليل؟ لماذا يا ابن رسول الله؟ فإن الكثير منهم ممن يحبكم. قال لابد للناس أن يمحصوا، لابد للناس أن يميزوا، لابد للناس أن يغربلوا، وسيخرجوا من هذا الغربال خلق كثير. هذا الغربال وهذه الفتن التي سوف تأتينا في آخر الزمان هي عملية غربلة، لأن هي الحكمة الإلهية تقتضي هكذا. لأن إذا ماكو غربال، إذا ماكو فتن، إذا ماكو امتحانات، كل واحد يقول أنت الآن لو ماكو امتحانات بالكلية بالإعدادية وبسادس علمي كلها تريد تدخل في كلية الطب، صحيح ولا؟ كلهم يريدون يصيرون مهندسين. لماذا يتعرض الطالب في الإعدادية وفي السادس علمي لاختبارات وامتحانات عسيرة شديدة حتى يغربل الإنسان من يستحق أن يدخل في هذه الكلية ومن يستحق أن يدخل في الكلية الأخرى؟ هكذا القضية. هذه الامتحانات وهذه الغربلة التي سوف يتعرض إليها الإنسان المؤمن في زمن الغيبة الكبرى، مو المقصود بها بالضرورة أن الإنسان إذا سقط فيها سوف يدخل في نار جهنم. يعني مو كل واحد يسقط في أي امتحان معناها الله سبحانه وتعالى يدخله في نار، لا، مو هيك القضية. لكن القدر المتيقن من السقوط في هذه الامتحانات أن لا تكون أنت من أنصار الإمام المهدي، أو ذاك البعيد لا يكون من أنصار الإمام المهدي. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليش الله لماذا يداول الأيام بين الناس؟ يوم أنت تنتصر، يوم ذاك ينتصر، يوم الكافر ينتصر، يوم المسلم ينتصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. مو قضية جنة ونار، يقول أنا أريد أتخذ شهداء، أريد أنتخب مجموعة من المؤمنين، هؤلاء هم الذين يقومون بمشروع العدالة الإلهية على يد الإمام المهدي في آخر الزمان.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذه المجموعة وهذا الانتخاب بهذه الحالة من الغربلة، يعني حقيقة هناك صعوبة في أن تعيش حالة من الغربلة، حالة من
راح أضرب لك مثال.
الاستعداد لابد أن يكون لهذه الغربلة.
أنا ليش أقول الابتلاءات اللي راح نتعرض لها مو نفس الابتلاءات اللي كانت موجودة في زمن الأمم السابقة. الله لا يبتلينا بعجل بني إسرائيل، لا يبتلينا بنهر طالوت، لا يبتلينا بحيتان بني إسرائيل، لكن يجيك يبتليك مولانا بقضية بسيطة. هو الله ليه؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانه؟ يقول بعض الناس في داخل قلوبهم أكو مرض، أكو انحراف، يقول هذول ماذا أفعل لهم؟ لكن لو كل إحنا عايشين على التبريد ومرتاحين في طرف مولانا، كل يدعي أنه مؤمن من الدرجة الأولى، الله يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم؟ يقول ذول اللي موجود في قلوبهم الانحراف راح أطلع المرض من قلوبهم وأبين وأكشف حقائقهم للناس. لاحظ، يقول لابد أن أكشف حقائقهم، لابد أن أظهر عوارهم وانحرافهم. الآن واحدة من المشاكل أو الانحرافات اللي صارت عندنا مولانا، اللي بينت والتي ميزت الناس، قضية الهلال. قضية الهلال في قضية العيد مولانا، قضية العيد الآن اللي مرت علينا في الأيام السابقة، والاختلاف الذي صار بين المسلمين. بعض المسلمين سنة وشيعة، بعض السنة عيدوا مثلا في هذا اليوم، بعض المسلمين سنة عيدوا في اليوم.
سمحت الشيخ، يعني مسألة
الفتن
وخاصة انت ذكرت مسألة اختلاف الهلال ورؤية الهلال، يعني تكملون سمحت الشيخ؟
بلي. ما تفضل. أحد الأخوة المؤمنين قبل فترة سألني هذا السؤال، قال لي الله سبحانه وتعالى لماذا جعل العيد وتشخيص عملية العيد والهلال بالأشهر العربية، يعني بعبارة أخرى التقويم ارتبط بظهور الهلال وعلى ظهور الهلال. الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يجعل ارتباط هذه الشهور مثلا بالتقويم الشمسي أو بالأشهر السريانية مثلا على سبيل المثال. هذه الأشهر لا يمكن أن يختلف فيها. قضية الهلال الآن، الاختلاف، سبب الاختلاف في قضية الهلال، هل ظهر الهلال أو لم يظهر الهلال؟ قلت له يا عزيز هذه فتنة إلهية، الله يريد أن يختبر عباده. أنت لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى من يريد يختبر عباده يختبرهم إلا بقضايا واضحة جدا. الله يمكن أن يختبرك في مسائل لا يمكن أن تطرأ على بالك أبدا، كما في قضية عجل بني إسرائيل. عجل له خوار، لو باقي العجل وحده بدون خوار ما عبده بنو إسرائيل، ولكن لأنه عجل له خوار، ولذلك موسى قال له إلهي العجل صنعه السامري، ولكن الخوار ممن؟ صوت العجل، كيف هذا التمثال الجامد الصلب يظهر منه صوت وهو صوت الخوار؟ قال له العجل صنعه السامري والخوار مني. قال له لماذا يا رب؟ قال لأني لما وجدتهم ظلوا أردتهم أن أزيدهم فتنة. هذه الفتن الإلهية. قلت قضية الهلال، الله بإمكانه أن يجعل الهلال مرتبط مثلا بالتقويم الشمسي، أو العيد مرتبط بالتقويم الشمسي، أو بالأشهر المتعارفة أيار نيسان تموز بالإمكان تنحل المشكلة، لكن الله ربط هذا المعنى بهذه الأشهر القمرية حتى تكون مجالا للاختبار من يطيع الله ممن يعصي الله. كم واحد لما صار الاختلاف في قضية العيد وصار في قضية الهلال لعن الدين وأهل الدين، أي دين هذا الذي لا يستطيع أن يجمع الناس على عيد واحد؟ هذا الكلام يتردد أم لا يتردد؟ هذا الكلام كثير يقولونه. شنو من عيد هذا الذي لا يمكن أن نجتمع عليه؟ السنة يصومون يوم والشيعة يصومون يوم، حتى السنة منقسمين حتى الشيعة منقسمين. هذا الانقسام سببه ماذا؟ ليخرج أفغانهم. هذا المعنى تنبأ به رسول الله، يعني الرواية التي يرويها الهيثمي في مجمع الزوائد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول النبي عند اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. ما هو انتفاخ الأهلة يا رسول الله؟ قال يرى الناس الهلال أو الهلال لليلته فيقولون إنه لليلتين. الناس يشوفون الهلال لكن الهلال ظاهر بشكل واضح. لماذا يظهر بشكل واضح؟ لأن هناك أجهزة حديثة سوف تظهر وتكتشف الهلال قبل أوانه، فحينما يرون الهلال هو الهلال صاحب الليلة الأولى يقولون لا إنه لليلة ثانية. هذا الذي يحصل. هذا الحديث تكرر عند السنة وعند الشيعة. في حديث أنس بن مالك عن رسول الله قال أيضا من اقتراب الساعة أن يرى الناس الهلال قبل فيقول قبل يعني أول ليلة طالع فيقولون إنه لابن ليلتين.
سمحت الشيخ حتى يكون لك المجال لتوضيح هذه المداخلات. الرايات السود أيضا.
الرايات السود تكلمنا عنها فيما سبق لعله بحلقتين أو ثلاث، وقلنا بأن الرايات السود استغلت استغلالا سياسيا. الروايات تنبأت بظهور الرايات السود وأنها سوف تأتي من المشرق، ولكن لشهرة هذه الروايات التي تحدثت عن الرايات السود حاول أن يستغل هذه الروايات الكثير من الجهات المنحرفة. البنو العباس استغلوا هذه الروايات وأرادوا أن يطبقوا هذه الروايات على أنفسهم، فغيروا رايتهم من الراية الخضراء إلى الراية السوداء حتى يوهموا الناس ويقولوا لهم بأننا نحن من تنبأ بنا رسول الله، فاستغل سياسيا. الدواعش أيضا رفعوا الرايات السود حتى يطبقوا حديث رسول الله عليهم، فاستغلت استغلالا سياسيا. ولكن الراية السود بالتالي هي موجودة، ولكن ينبغي للإنسان المؤمن أن يمتلك الوعي حتى يفرز المزيف من الحقيقة. أما بالنسبة
الأخ رسول من النجف، مسألة السفياني واليماني هذه من الحاتميات،
هذا
هناك علامات ذكرها الأئمة.
ما أدري عزيز حسام تذكر إحنا في اليوم تحدثنا عن العلامات والفرق بين العلامات والإمارات.
والإمارات نعم.
وهذا السؤال الأخ
ينطبق على هذا.
على هذا السؤال. عندنا علامات حتمية. أكو بعض الأحداث تحدث بها أهل البيت، ولكن هذه الأحداث أحداث قابلة للتكرار. هذه الأحداث القابلة للتكرار لماذا تحدث بها أهل البيت؟ لأنها سوف تقع. لكن هذه الأحداث التي تحدث بها أهل البيت والتي سوف تقع ولكنها لأنها قابلة للتكرار لا يمكن أن أعتمد عليها لتشخيص زمن ظهور الإمام. يعني لما تجيني رواية وتقول بأن هناك طاعون سوف يضرب الناس وهناك مرض سوف يفتك بالناس، هذا حدث الإمام يتحدث عما يصيب الناس في المستقبل، لكن هذا لا أعتبره علامة من علامات الظهور. ليش؟ لأن فيه قابلية للتكرار. أو يقول الإمام بأن هناك زلازل سوف تقع قبل ظهور الإمام، هل يمكن أن نعتبر وقوع الزلازل؟ إذا وقعت الزلازل الآن هل يمكن أن نعتبر وقوع الزلازل؟
لم تتوقف الزلازل
على لم تتوقف أبدا، والفيضان لم يتوقف، والأمراض لم تتوقف، والفقر لم يتوقف. الإمام هنا يريد أن يتحدث عن الوضع الاجتماعي والكوني قبل ظهور الإمام. لماذا يتحدث بها؟ حتى يعبئنا ويقول لنا هذا هو الحال الذي سوف يحصل قبل ظهور الإمام. يا ابن رسول الله هل نعتبر هذه الأحداث التي تقولها من علامات ظهور الإمام؟ يقول لا، هذه أحداث قابلة للتكرار. إذن ما هي العلامات الحتمية التي تشخص في ظهور الإمام؟ يقول هي علامات خمسة أو علامات ستة: ظهور اليماني، خروج السفياني، وهكذا. الخسف بالبيداء، النداء، أول العلامات النداء، أن جبرائيل ينادي في السماء. هذه العلامات التي نعتمد عليها، لا نعتمد على الأحداث التي هي فيها قابلية التكرار على مر التاريخ، لا نعتمد على علامة الأمراض.
سمحت الشيخ، يعني بمعنى هل لكل علامة حتمية لها المقدمات أم هي مقدمات لكل العلامات؟
لا، هو الإمام يقول أول العلامات النداء. طبعا النداء ليس بنداء واحد، هذا إذا الله وفقنا في يوم من الأيام نتكلم فيه كثير. ولكن أحد الأصحاب يسأل الإمام يقول لعله ذا، يعني هذه العلامات كيف يمكن أن تجري؟ قال له إنها نظام كنظام الخرز يتبع بعضها بعضا. أول النداء، أول علامة هي علامة النداء، وثم بعد ذلك خروج السفياني واليماني والحسني، وهذه كلها تحصل في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، ثم خسف في البيداء، والعلامات تكلمنا فيها، وإن شاء الله في المستقبل سوف نفيد فيها أكثر.
أيضا سمحت الشيخ، الأخ فاضل من النجف، مفهوم العجل والمصادق لهذا
كلام صحيح 100%، وأثني عليه كلام صحيح. أحيانا أنا حينما نفيت أن الله يبتلينا، يبتلينا بالعجل، بالعجل ابن
كهيئة العجل، نعم،
لكن له مصادق يمكن أن تتجلى في المنحرفين، في الأصنام. الأصنام الله لما أمرنا أن لا نعبد الأصنام، المقصود من الأصنام هي الأصنام، يمكن أن يكون المال صنم للإنسان، يمكن أن يكون رئيس دائرتك أو حزبك أو الجهة السياسية التي تنتمي صنما من الأصنام الذين تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه المصادق يمكن أن تكون متغيرة، لكن كلامي الذي نفيته إنما نفيت نفس ذات العجل بهذا المعنى، لا يمكن أن يبتلى به الإنسان، لأنه القضية واضحة. كيف يمكن، كم عندنا وقت؟
ربما دقيقتين،
دقيقة أو دقيقتين. كيف يمكن أن نتخلص من هذه الفتن التي سوف تحصل في آخر الزمان؟ يروي أحمد بن إسحاق عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ويتحدث الإمام عما سيقع بين الناس في آخر الزمان، يقول: والله ليغيبن غيبة، غيبة الإمام المهدي، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته. أن تقول بإمامة الإمام، هؤلاء الذين سوف يفوزون ويتخلصون من فتن آخر الزمان. الإمام يقول يحتاج شرطين: إلا من ثبته الله بالقول بإمامة الإمام، والثاني من هو؟ ومن وفقه الله للدعاء بتعجيل فرجه. شوفوا رجعنا إلى قضية فلسفة الدعاء. إلا يعني يقول بإمامة الإمام، والثاني أن يوفقه الله للدعاء بتعجيل فرج الإمام، لأن نفس الإمام المهدي عليه السلام في توقيعه يقول: وأكثروا من الدعاء بالفرج فإنه فرجكم.
أحسنتم، شكرا لكم سمحت الشيخ، جزاكم الله خير. وشيخنا الكريم عمر البغدادي، بإذن الله يتجدد اللقاء معك في الأسابيع القادمة، شكرا لك.
الله يبارك فيكم، حياكم الله.
وكذلك الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يوفقنا دائما لخدمة مولانا الإمام القائم. الأسبوع المقبل لنا لقاء بإذن الله، وأنتم برعاية الله وحفظه.